بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نورت الشيخ عبد الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الجادين في تحصيله، وأن يصبرنا وإياكم على هذه الساعة، لأن الساعة طويلة جدا كما لا يخفاكم، فنحتاج إلى أن نتصبر وأن نصبر حتى ننال بإذن الله عز وجل عظيم الأجر وجزيل البر والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل ما شرعنا به في شرح كتاب عمدة الأحكام من هدي خير الأنام لصاحبه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ووصلنا عند باب صفة الصلاة، صفة صلاة المسلم، وقلنا لكم أننا في هذا الباب بالذات سنحاول أن نطيل فيه قليلا لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الموضوع، حيث أن قضية الصلاة تأخذ من حيز اهتماماتنا الدينية في هذا الكون كمسلمين. 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا في الفريضة، خلاف صلاة التطوع، وخلاف صلاة السنن الرواتب، وخلاف قيام الليل لمن كان له ورد من قيام الليل. ووصلنا إلى أواخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، نعم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشخص إذا ركع، لا يشخص رأسه ولا يثوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إلى آخر الحديث. وصلنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها محدثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالتسليم. وعندنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه بإسناد جيد، وممن جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله أجر إسناده، والإمام العلامة المحدث عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقلنا أن تحريمها معنى ذلك أن ما كان حلالا قبلها بات أو صار حراما في داخلها، مثل الأكل والشرب وما والكلام وما شاكل ذلك. وتحليلها بمعنى أنه يجوز للرجل أن يفعل بعد أن يسلم ما يشاء مما أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه وجوزه لعباده. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم. هل هنا التسليم أل في التسليم، هل هي أل للجنس أم أل للعهد؟ علماء النحو واللغة يعني يفصلون في بعض الجوانب. فهنا الآن لما قال كان يختم الصلاة بالتسليم، أل تسليم، هل أل هنا للعهد أو أل للجنس؟ ما معنى الجنس وما معنى العهد؟ الجنس بمعنى عموم التسليم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته بالتسليم، هذا الجنس، جنس السلام. لكن كم كان السلام؟ نعم، لا، جنس السلام، لكن كم كان السلام؟ هل سلام واحد؟ هل يسلم عن يمينه فقط أو يسلم عن يمينه وعن شماله؟ هذا هو الجنس. ولذلك أنت تقول جاء مثلا شخص معه مثلا معه خلينا نقول كرتون، ممتاز. هذا الكرتون الآن ما هو يا إخوة؟ فيه ماذا؟ فيه عدد من الأشياء. لكن هذا الكرتون، هل مثلا جاء معه الكرتون، هذا الكرتون إيش مثلا الآن؟ في داخله أوصاف، في داخله توصيفات. الآن هذا الكرتون مثلا كرتون كبير ولا كرتون صغير؟ جاء جنس الكرتون. الآن كان يختم الصلاة بالتسليم، الصلاة عليه الصلاة والسلام كان يقوم بالتسليم. فهنا أل للجنس أو أل للعهد، العهد اللي هو ماذا كان يتعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. الرسول لما كان يسلم كيف كان يسلم؟ يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فالتعاهد هو معناه ماذا؟ إنه حالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حالته وفعله على وجه الدوام ماذا؟ أنه يسلم عن اليمين وعن الشمال. فهذا هو العهد، العهد. ولذلك هنا اختلف العلماء هل هنا أل للجنس أو أل للعهد. فهنالك من قال أل للجنس بمعنى أنه كان يسلم، لكن كم كان يسلم الله أعلم. هم أوجبوا السلام، أوجبوا السلام لمرة واحدة اللي هو السلام على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله. لكن هل السلام الثاني واجب أو لا؟ هنا اختلف العلماء، هنا اختلف العلماء. الآن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم عن اليمين وعن الشمال. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم عن اليمين وعن الشمال. وقد قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أو ما يسمى بحديث المسيء صلاته الذي أساء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن الآن نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول حينما كان يصلي يسلم على اليمين وعن الشمال. هنالك من العلماء من قالوا يجوز السلام، ها، أو يجب السلام عن اليمين فقط، أما السلام على الشمال إيش؟ مستحب. السلام على الشمال ماذا يا إخوة؟ مستحب. وممن قال بذلك العلماء الحنفية رحمهم الله، كانوا يقولون السلام على اليمين إيش؟ واجب، وعلى الشمال مستحب. واستدلوا بحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة، رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. على فكرة الحنفية، في نقطة أريد أن أنبه عليه، الحنفية يرون عدم وجوب التسليم مطلقا. نعم الحنفية يرون عدم وجوب التسليم مطلقا، سواء لا اليمين والشمال، اليمين والشمال نعم لا يرون وجوب التسليم، وإنما يرون أنه ماذا؟ أنه مستحب. من الشافعية والمالكية يرون وجوب التسليم على اليمين والشمال ليس بواجب. القول الثالث وهو قول للحنابلة وقول لبعض الشافعية وجوب التسليم على اليمين وعلى الشمال. فعندنا الآن الخلاصة ماذا؟ أن الأقوال في ذلك ثلاثة. احنا قلنا يا إخوة مرارا وتكرارا نحن نذكر الأقوال لأهميتها ولكي نعرف لماذا يختلف العلماء، ولأننا في بلد فيه عدة أشخاص يختلفون مذاهب، من المهم نعرفها. فالقول الأول أن الوجوب على اليمين وعلى الشمال لا يجب، وجوب التسليم على اليمين وعلى الشمال لا يجب، وهذا اختار الحنفية. القول الثاني أن الوجوب للتسليم يكون على اليمين والشمال مستحب. القول الثالث أن الوجوب على اليمين وعلى الشمال، أن الوجوب يكون على اليمين وعلى الشمال. والقول الصحيح في ذلك يا إخوة وجوب السلام على اليمين وعلى الشمال. وأما ما احتج به بعضهم بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، هذا حديث ماذا؟ ضعيف. يعني إذا رفع من السجدة، هي السجدة الأخيرة النهائية، ثم أحدث أخرج ريحا مثلا قال فقد تمت صلاته، هذا الحديث ضعيف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث ليس إسناده بذاك القائم. مش قائم يعني ماذا؟ ساقط، يعني لا يحتج بهذا الحديث، حديث ضعيف. وكان بعض العلماء يسخر ممن يرى أن السلام ليس بواجب، حتى الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى السلام في الصلاة ليس بواجب. وكان الإمام أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن كان يقول وكان ينشدنا شيخنا فخر الإسلام قول أحدهم ويرى الخروج من الصلاة بضرطة. أين الخروج من السلام عليكم؟ يعني إنه لو واحد خرج من الصلاة وأخرج الريح خلاص أجزأت الصلاة، فهو لا ماذا يستخف بقوله، فيقول كيف تبيحون للرجل أن يخرج من الصلاة حينما يخرج الريح؟ أين الخروج من السلام عليكم؟ وشتان طبعا نظير للثرى والثريا، فهو كان ماذا يستهزئ بهم، يقول إن هذا القول غير صحيح. ولذلك نحن يا إخوان نقول إن هذا القول الذين يرون أن الخروج من السلام إذا الرجل أخرج ريحا أكرمكم الله وأكرم المسجد وأكرم الملائكة وأكرم الحضور جميعا، فإن فاتوز هذا قول يا إخوة ماذا؟ قول لا يصح. ولذلك الراجح من أقوال العلماء وجوب السلام على اليمين وعلى الشمال، وجوب السلام على اليمين وعلى الشمال. وبعض أهل العلم فصل فقال السلام الأول ركن والسلام الثاني واجب. الركن بمعنى إذا أخل القيام به ماذا؟ بطلت صلاته. والواجب إذا نسيه، مثلا سلم السلام عليكم ورحمة الله، ومثلا ظن أنه سلم السلام الثاني، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يجبره بسجود السهو، لأنه ماذا؟ لأنه واجب. وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. إذن يا أخوة الخلاصة في ذلك ماذا؟ حتى نخرج بالنتيجة أن السلام اختلف فيه العلماء على هذه الأقوال، الحنفية يرون أن السلام غير واجب، القول الثاني وجوب السلام التسليم الأولى، والتسليم الثاني مستحب وهو قول لمالك والشافعية، والقول الثالث وهو قول الحنابلة أن السلام على اليمين ركن والسلام على الشمال واجب. وهذا القول هو الصحيح لأنه منسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التسليم، والتسليم إلى الآن لم ينتهي بعد حتى تنتهي من الصلاة وتقضيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كان يغاير ما بين السلام، يعني مثلا حديث وائل بن حجر في سنن داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يسلم يقول في التسليم الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله بركاته، ما فيها الثانية وبركاته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، وبهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن ماذا؟ نتعاهد ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مختصر الكلام في حديث السلام. نعم كيف؟ لا يرون أن يسلم بس لا يرون أنه واجب، ما في حرام، يقول يسلم بس لا يرون أنه ماذا؟ أنه بواجب. ولذلك هم قالوا لو أن رجل مثلا كان يعني قد أحدث مثلا أثناء يعني بعد أن قام من السجدة ها، فإن حرام، لا بمعنى أنه لا تبطل الصلاة. إحنا عندنا الآن تبطل إيش؟ تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه الآن ما قام بمثل هذا الأمر. نعم لو أحدث يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن نعم لأن الثانية واجبة والواجب لا يعني لا يجوز أن هذا، إنه الآن يكون مثل هذا الإحداث يكون عمدا، واضح؟ سواء اضطر إليه أو أخطأ به. التسليم الأولى ركن، نعم لا يوجد فيها تفصيل إلا أن نقول أنها ركن، فهي من ماذا؟ من أركان الصلاة، بمعنى أن من تركها أو أن من لم يقم بها فإنه صلاة ماذا؟ قد بطلت، وعليه فإن صلاة ماذا؟ تكون باطلة. نعم طيب المسألة الثانية إخواني في الله، المسألة الثانية وهي مسألة هي مسألة الافتراش في الصلاة والتورط. هذه المسألة المهمة اللي بتجينا كثير ونسأل عنها من كثير من الإخوة، وأريد أن نفصل فيها كذلك. الآن أيها الإخوة قضية الافتراش في الصلاة ذكرنا في الدرس السابق صيغ الافتراش في الصلاة المسنونة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله. التورك في الصلاة تعرفوا يا إخوة التورك في الصلاة؟ ها هم أخوي عمار مثل التورك في الصلاة. ماذا؟ أن ينصب إيش؟ اليمنى، وأن يفرش اليسرى، وأن يجلس على عقبه. هذا هو التورك في الصلاة. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيك. التورك هنا اختلف فيه العلماء، منهم من قال لا يتورك في الصلاة مطلقا، وهم الحنفية. الحنفية قالوا التورك في الصلاة لا يتورك، بمعنى انه لو تورك في التشهد الاخير لا يتورك، في الصلاة الثلاثية في الركعة الاخيرة لا في جلوسه بعد الانتهاء من الركعة الاخيرة لا يتورك، في الصلاة الثلاثية لا يتورك، في الصلاة الثنائية يعني لو انه صلى ركعتين بعد الفجر مثلا لا يتورك. واضح يا اخوان؟ أن نعم، يرون أن التورك ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو قول المالكية، يرون أن التورك في الصلاة في جميع الأحوال، يعني يجلس في جميع جلساته فإنه يتورك، بمعنى أنه لو جلس للتشهد الأول فإنه يتورك، يعني مش يجلس مفترشا ها بأن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى، لا، بأن يتورك في الصلاة في جميع أحواله. وكذلك في التشهد الثاني يتورك، الجلسة للتشهد الثاني يتورك، هذا على رأي المالكية. إذن الحنفية لا يتورك، المالكية يتورك، الشافعية والحنابلة رحمهم الله يرون أن التورك سنة، وأن التورك عندهم متشابه إلى حد كبير، ولكن الشافعية خصت التورك بماذا؟ خصت التورك بأن يتورك الرجل في أي تشهد أخير، يعني مثلا سواء لو كان صلى الفجر فإنه يتورك، لو صلى المغرب في الركعة الأخيرة فإنه يتورك، لو صلى الظهر أو العصر في الركعة الأخيرة حينما يجلس التشهد فإنه يتورك. أما التشهد الأول عندهم لا يتورك، سواء عند الحنابلة أو عند الشافعين لا يتورك في التشهد الأول. يعني لو أن رجلا صلى صلاة المغرب وجلس بعد ركعتين هل يتورك عند الشافعي والحنابلة؟ لا يتورك. لو أنها صلى الظهر في جلسة التشهد الأولى لا يتورك، صلى العصر في جلسة التشهد الأولى لا يتورك، صلى الفجر في الجلسة الأولى، صلى الفجر في الجلسة الأخيرة هل يتورك أو لا؟ هنا اختلف الشافعية والحنابلة. فالشافعية رحمهم الله تعالى يرون أنه ماذا؟ يتورك. والحنابلة يرون أنه لا يتورك. تفضل. نعم نعم صلوا كما رأيتم أن يصلي. نعم. الآن أحسنت، سؤالك وجيه جدا وسيأتينا ذلك. ولذلك أنا معني أن أوصل عند إخواني وأحبابي في الله أن الخلاف بين أهل العلم ليس يقع خلاف عدد، يستحيل أن نظن بعلماء الإسلام وسادة الأنام رضي الله عنهم وأرضاهم أن خلافا يقع بينهم خلافا هكذا، ولذلك لكل استدلاله. لكن هل الاستدلال بمعنى صحة الحديث هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ هذه نقطة. اثنين، بعضهم لم يبلغوا الحديث، بعضهم لم يبلغوا الحديث، لأن يا إخوة لسه كانوا ماذا؟ يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان في عصر التابعين رضي الله عنه وأرضاه، فكان الحديث ماذا؟ يجمع، لكن لم يسمع كل الحديث، فبعض الحديث لم تبلغ وبعض الحديث بلغت بغيره. كذلك النقطة الثالثة التي يسميها علماء أصول الفقه الاستدلال أو الاستنباط، استخراج الأحكام الأدلة، هنالك يختلفون. أنا أعيد وأكرر، ما في إشكال نكرر المثال مرة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الآن هنا خطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا الخطاب يخاطب به من؟ يخاطب به الصحابة، والحديث صحيح. الآن بعض الصحابة قالوا لما أذن العصر قالوا نصلي العصر في وقته ثم بعد ذلك نستكمل، لأن الصلاة ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة، والصلاة على وقتها، فلا بد أن نصلي الصلاة على وقتها. فقالوا نصلي العصر ثم نستكمل. بعضهم قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا من باب الحث والتنشيط لنا لأن نذهب فنصلي هنالك ماذا؟ صلاة العصر. اختلفت استنباطات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أقرهم رضي الله عليه الصلاة والسلام، ولم يسنع لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. وإحنا كان في عندنا محاضرة سابقة في جامع الروضة في جامع فاطمة الزهراء في ماذا عن أسباب اختلاف العلماء، لماذا العلماء يختلفون، ما هي الأسباب؟ هنا الآن سيأتينا الآن اختلافات العلماء. الآن الشاذ الحنفية رحمهم الله تعالى، يعني الحنفية قالوا نحن نحتج بأنه لا يوجد تورك، مثلا بحديث في حديث وائل بن حجر في سنة سعيد المنصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدم اليسرى، فرش القدم اليسرى على الأرض وجلس عليها، فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ لم يتورك، أخذوا بهذا الحديث لعله لم يبلغهم إلا هذا الحديث. ممتاز. طيب المالكية احتجوا، ها احتجوا ايش؟ بحديث ابن مسعود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا، هذا احتج به ماذا؟ المالكية. واضح يا إخوة؟ نعم. هذا الحديث طبعا أخرج الإمام أحمد لكن في إسناده ضعف. نجي لمسألة ايش؟ تحقيق الحديث صحة وضعفه، هل هذا الحديث يصح الاحتجاج به أو لا يصح الاحتجاج به؟ فإن كان الحديث صحيح يصح الاحتجاج به، فهل وجه الاستنباط والاستدلال والاستخراج للأحكام من هذا الحديث يمكن أن يتوافق مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ النقطة الثالثة أنه نيجي نجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، فنحاول أن نجمع. ولذلك العلماء اللي هم الشافعية والحنابلة أحسنوا فماذا؟ قالوا بالاستراش في الصلاة، إنه الرجل في غالب أحواله في الصلاة يفترش، إلا في ماذا؟ إلا في قضية التشهد الأخير. فالشافعية والحنابلة قالوا كلهم ماذا؟ يتورك يصلي متوركا، إلا الشافعية فقالوا أنه يتورك ماذا؟ في صلاة الفجر. لكن الحنابلة قالوا لا يتورك لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر ماذا؟ ليست ذات تشهدين، لأن صلاة الفجر يا إخوة ليست ذات تشهدين. ولذلك اختلفوا فيما بينهم في مثل هذه القضية. أنا الذي يعني أقوله والله سبحانه وتعالى أعلم ويترجحني، لأنه ما بدنا نقول في الموضوع، طبعا في خلاف أقصد في تفصيل كبير جدا عند العلماء، وفي حتى كتيب يقع بخمسين صفحة القول المدرس في أحكام التورك، بحث في صاحبه بشكل جيد أحكام التورك كاملة. لكن الراجح والله أعلم سنية التورك، مشروعية التورك، وأن التورك يقع في حالة ماذا؟ في حالة التشهد الأخير لكل صلاة، التشهد الأخير لكل صلاة. وأما من تورك كما يرى الشافعية أو الحنابلة فالأمر في ذلك واسع، ما في إشكال في مثل هذا الأمر. ولم يأتي تفصيل حقيقي في مثل هذا الأمر يقول إنه السنة في ذلك كذا، وإنما هي ماذا؟ استنباطات. والحنابلة والشافعية مدرستهم متقاربة، فلذلك يقول لا حرج أن يتورك سواء في الصلاة مثلا في الثنائية مثلا الفجر و كذلك حتى أو لم يتورك. بعض أهل العلم كذلك قالوا التورك يكون بصلاة الفريضة دون النافلة، وهذا الفرق الثاني بين الحنابلة والشافعية. والصحيح والله أعلم أنه لا فرق، الصحيح أنه لا فرق، لأنه ما دام أنه يتورك في الفرض فإنه يصح أن يتورك في النفل، وليس هنالك ثمة دليل يخصص تورك النفل عن تورك الفرض أو يخصص تورك الفرض عن تورك النفل. كيف؟ لا التورك مشروع للإمام وللمأموم وللمنفرد، كله التورك مشروع للإمام وللمأموم وللمنفرد، ولذلك الإمام الأولى به أن يتورك. طبعا الآن يا إخوة بعض العلماء يعني أو بعض الناس ممكن لا يستطيع أن يتورك بسبب ماذا؟ جسمه مثلا لنقل رجل سمين لا يستطيع أن يتورك، أو رجل عنده آلام فلا يستطيع أن يتورك، فهذا لا يوجد في ذلك حرج. يعني لو افترشنا لا يوجد في مثل ذلك إن شاء الله تعالى أي إشكال في مثل هذه القضية. الحديث 85 حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث طبعا في البخاري ومسلم. هنا يا إخوان ننظر إلى كيف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. يعني كان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني حتى كيف قضية رفع اليدين وكيف يرفع وأين يرفع ومتى يرفع حذو منكبيه ومتى يرفع، إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. إذن عندنا يا إخوان هنا مسألة ماذا؟ رفع اليدين. أجمع العلماء قاطبة على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد وردت في ذلك قرابة 50 حديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وممن روى هذه الأحاديث 10 مبشرين بالجنة. هذه على فكرة من الدقائق، يعني لو سألك رجل يعني الغزا أمامك يا عمار فقال حديث يدل على مسألة فقهية رواه 10 مبشرين بالجنة، ما هو الحديث؟ فأنت بتستعرض ذراتك أمامه بتقول حديث إيش؟ رفع اليدين في الصلاة. هذا الحديث يا إخوة، ولذلك أجمع العلماء على ذلك. الآن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. المنكب ها يا إخوة رأس الكتف، هذا هو المنكب، هذا هو المنكب أو مجتمع رأس المنكب، هذا مجتمع رأس المنكب. فكان هنا ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، حذو محاذيا للمنكبين. الله، يعني يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني إذا أراد أن يفتتح الصلاة. هذا يا إخوة في ماذا؟ حين تكبيرة الإحرام، يعني يرفع يديه حذو منكبيه حينما يريد أن يكبر لتكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الأخرى والتي تسمى بتكبيرات الانتقال، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام أو لم يكن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه كذلك ماذا؟ في حالات معينة منها. يعني مثلا كان يرفع يديه مثلا عليه الصلاة والسلام حينما يريد الركوع، الله أكبر، يرفع يديه حينما يقوم من الركوع، سمع الله لمن حمده، لما يسجد يرفع يديه، لا يرفع يديه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب لما يجلس للجلوس التشهد الأول ثم يقوم، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يرفع يديه. إذن عندنا أربع حالات. الحالة الأولى حالة تكبيرة الإحرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حينما يكبر الإحرام. الحالة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يديه حينما يهوي إلى الركوع. الحالة الثالثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حينما يرفع من الركوع. الحالة الرابعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حينما يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحالات الأربع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بها. على فكرة قليل من الناس من يطبق هذه السنة. قال هنا نعم. الآن يا إخوة هنالك من العلماء من يرى أنه لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، مثل من الحنفية رحمة الله عليهم يرون أنه لا يرفع يديه عند التكبير للركوع، عند التكبير بالقيام للركوع وما شكل ذلك. و وقد وردت قصة جميلة أوردها الإمام الذهبي وقعت بين الإمام ابن المبارك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله. ابن المبارك صلى بجانب الإمام أبي حنيفة، فكان ابن المبارك رحمه الله تعالى يرفع يديه، يعني غير تكبيرة الإحرام، يرفع يديه للركوع، يرفع يديه بعد القيام من الركوع ما شابه ذلك. فحينما انتهى الإمام ابن المبارك رحمه الله من الصلاة، التفت عليه الإمام النعمان للثابت أبو حنيفة، قال له: هل أردت أن تطير؟ قال: لا، كل شيء بدك ترفع يديك. الله أكبر، الله أكبر. فقال: هل أردت أن تطير؟ فقال: لا، ولكنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الإمام المبارك رحمه الله تعالى، أجاب الإمام الحنيف رحمه الله جوابا قويا، جوابا قويا، فقال له رحمه الله تعالى: وهل من رفعت الأولى يريد أن يطير؟ أنت بترى أنه يرفع في الأولى تكبيرة الإحرام، يرى الإمام أبي حنيف رحمه الله أنه يرفع، هل من يريد أن يرفع في الأولى يريد أن يطير؟ واضح؟ فهذه من اللطائف التي وقعت بين العلماء. وانظروا هنا كذلك أنه ما حصل خلاف وعراك وخصام وشجار، عقلية الشجار ها، وإنما شوف سبحان الله خلافهم كذلك كان فيه نوع من التماحة وسعة الصدر وتحمل الرأي والرأي الآخر، خصوصا إذا كان هذا الأمر إيش ليس في مسألة من مسائل إيش المسائل العقائدية أو مسائل أصول الإسلام أو الأمور الكلية أو كليات الإسلام الكبرى، مثل هذه الأمور ماذا يعذر فيها الرجل في الخلاف؟ طبعا يا إخوة هم احتجوا بحديث كذلك، أقصد العلماء الحنفية يحتجوا بحديث، احتجوا بحديث البراء بن معازب، واحتجوا بحديث ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته رفع يديه للأولى ثم لم يعد، رفع صلاة رفع في الأولى ثم إيش لم يعد، يعني رفع بالأولى ثم إيش لا يعود فلا يرفع يديه. كلمة ثم لا يعد أو ثم لم يعد هذه كما يتفق عليها علماء الحديث نقاد الحديث حفاظ الحديث، فقالوا بأنها مدرجة من قول يزيد بن أبي زياد، يعني ليست من ماذا، ليست من الحديث، لذلك فإن هذا لا يعد ماذا، فإن هذا لا يعد صحيحا. هذا عدا ماذا يا إخوة؟ هذا عدا أن الحديث في إسناده ضعف، يعني غير الإدراج أن الحديث في إسناده ضعف، حديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. هذا ما احتجوا به الحنفية. إحنا عندنا حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع ماذا كان يفعل؟ وإذا شرطية، إذا رفع جوابها إذا رفعهما، يعني كان الرسول إذا كبر الركوع رفعهما، رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السجود. هناك قصة تحدث بها الإمام بن دقيق العيد في كتاب الإحكام، وقال: بعض الفضلاء من المالكية يرى قوة الرفع في هذه الأماكن الثلاثة. طبعا المسألة يا إخوة إنه الأماكن الثلاثة اللي هي إيش؟ الرفع للتكبير الإحرام، الرفع للركوع، الرفع إيش؟ قيام من الركوع. هذا القول كذلك إيش؟ اختاره طائفة من العلماء، ها؟ اختاره طائفة من العلماء، ولا يرون الرفع بالقيام بعد التشهد. قيام بعد التشهد، رفع يدين قيام بعد التشهد، فقلنا الراجح مباشرة، ولا فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. بعيدا عن هذا الأمر لا أريد أن أفصل فيه، فهذا يرى أنه والله وردت أحاديث في ذلك كثيرة، لكن هذا الرجل ماذا؟ كان في مكان، كان هذا المكان حينما يفعل فيه هذا الشخص مثل ذلك، بمعنى أنه كان يرفع يديه تكبير الإحرام، يرفع يديه للركوع، يرفع يديه بعد قيام من الركوع، كان ينسب إلى البدعة. يعني كان يصلي في مكان كل ما أراد أن يرفع يديه نسب إلى البدعة. فكان يقول، كان يقول: وقد وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيهما، أي في الركوع والرفع منه، ثبوتا لا مرد له من صحة، فلا وجه للعدول عنه. شوف الآن تأويله: إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، يعني يستحب للعالم إيش؟ أن يترك إيش؟ الرفع اليدين للركوع والرفع اليدين بعد الركوع، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة، يعني إذا فعل هذا نسب إلى البدعة، وتأذى في عرضه. شوف ضيق الأفق، ضيق العطن، بعض الناس إذا فعل فلان شيء معين قال: ما عهدنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، يعني كلام الكفار، كلام الكفار، ما سمعنا، أنت جاي تعلمنا وإنتنا عمرنا 90 سنة و80 سنة. إذا كان الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليك به. فهنا إيش قال؟ قال وربما تعدى الأذى إلى بدنه فأرى أنه لا يفعل ذلك. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال فإن يعني من الكلام السيء أن يقال مثل هذا القول، لأنه لا يعقل أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ولا نقوم بها، ويقوم أهل البدع في بدعهم ويفعلونها ويجترئون فيها، ونحن أهل السنة لا نستطيع أن نقوم بإيش بسنتنا. إذن هذه المصلحة يا إخوة يمكن أن نسميها إيش؟ مصلحة إيش؟ مموهة، أو مصلحة فاسدة، مصلحة ليست لها اعتبار، مصلحة ملغاة. إنك ما تفعل إشي إنك ما تفعل إشي بحجة إن الناس إذا فعلته بيقولوا إنك أنت فعلت البدعة. لا يا أخي، افعل هذا الأمر لكن أخبر الناس، أخبر الناس، قل لهم أيها الإخوة إن هذا الأمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا إخوة، مسألة مهمة جدا، إذا كبر للركوع، التكبير يا إخوة جزم والسلام جزم، كما ذكر الإمام الترمذي والإمام النخعي. بعض الناس يقول الله أكبر، طبعا بتجلى عمار أكيد لأنه صاحب مقامات، بتجلى مع الشغلات هاي، السلام عليكم ورحمة الله، ست حركات، مد إيش؟ مد عرض السكون. طيب وهكذا، هذا يا إخوة ليس من السنة، ليس من السنة. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تكبير جزم والسلام جزم. المد والتنطيط هذا يا إخوة لا داعي له، لا داعي له إلا تبعين الأصوات يحاولهم إيش. ولذلك ابن القيم كسر أهل المقامات على فكرة، في تكلم عنهم كلام قوي جدا. نعم، طبعا ليس على وجه الإطلاق، له تفصيل في مثل ذلك لعلنا نتحدث عنه فيما بعد. لكن يا إخوة التكبير جزم والسلام جزم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل، كما أخرج الإمام الترمذي في جامعه. و حفظ منكبيه، هنا مسألة مهمة لازم نتحدث عنها. هناك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، هذا حديث. وكان حديث أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما ماذا؟ فروع أذنيه، فروع أذنيه. الآن ماذا نفعل؟ إيش؟ يا سلام، ممتاز، هذا قول جميل جدا. لأن بعض الناس يا إخوة الحنفية مثلا يرون أنك لما تريد أن تكبر لازم إيش؟ هاي الشحمة إيش؟ لازم تلمس، لازم تلمس، لازم. حنفية، الحنفية يرون إنه إيش؟ لازم تلمس شحمة الأذنين، وهذا ليس وارد. ولذلك لاحظ يحاذي، المحاذاة ليست معناها التداخل في الأمر بقدر ما هو يعني المقاربة، المقاربة. ولذلك لا حرج أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأنه كل ورد في الكتب الصحيح. وهنالك قول آخر، قول قال به أبو ثور واختاره ابن تيمية وابن القيم، أنه لا حرج أن يضع يديه بالوسط هكذا، ها إيش بالوسط، يتوسط يعني، بدل ما أنه يقال حتى يحاذي بها ماذا من كبيه يتوسط إيش، فإيش يفعل هكذا، الله أكبر. واضح يا إخوة؟ وهذا الأمر إن شاء الله تعالى الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. رفع اليدين، لماذا ترفع اليدين؟ قيل رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه. إنسان بيكون مثلا بيضحك، بيحكي، بيتكلم، غافل، ها؟ فحينما يرفع يديه رفع لحجاب الغفلة بينه وبين ربه. وقال بعض العلماء ماذا؟ زينة الصلاة، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل حتى يتحرك القلب بتحرك الجوارح، الجوارح لما تتحرك يتحرك القلب. وقيل تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من باب تعظيم إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. شو القول الصحيح؟ كلها صحيحة. زينة للصلاة، زينة للصلاة، زينة للصلاة، وتعظيم لشعيرة الإسلام، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع لحجاب الغفلة بين العبد وبين ربه، وما شابه ذلك. فكل هذا يا إخوة لا يوجد فيه أي معارضة، لأن كل هذه الأقوال يصح أن تكون. الآن مسألة أخرى يا إخوة، ابتداء التكبير. ابتداء التكبير كيف نكبر؟ بمعنى كيف يمكن أن نكبر مع حالة الرفع اليدين؟ بعض الناس هيك يكبر، لما يركع بكبر، أو بعض الناس بكبر الله أكبر لسه لم يهوي بجسده، وبعض الناس ممكن ماذا يقول؟ الله أكبر، هو لسه هو كمان راكع إيش بيحكي أكبر. كل هذا يا إخوة خطأ. الراجح بما يسميها العلماء تعمير الأركان. تعمير الأركان بمعنى أنك تقول الله أكبر، يعني مذ أن تكبر ترفع يديك، ثم بعد ذلك إيش مباشرة حينما يعني يستوي ظهرك ينتهي من التكبير، ثم تبدأ تقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا هو يا إخوة أقوى الأقوال في مثل هذا الأمر. ولذلك نلاحظ يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر حين يقوم من الثنتين. حين بمعنى أثناء، أثناء بمعنى إيش؟ يعني أثناء العمل، أثناء العمل. فأنت ماذا؟ أثناء الانحناء، وأثناء الهوي إلى السجود، وأثناء الركوع، وأثناء الهوي إلى الركوع، تفعل ماذا؟ تفعل ذلك. وبهذه الطريقة تعمل أركان. عند الحنابلة قول أن من كبر قال الله أكبر، الله أكبر ثم كبر، ها، فإن صلاته باطلة. طب هذا قول غير، يعني غير صحيح، وقول جمهور العلماء هو الراجح، بمعنى أنه خالف السنة لكنه ماذا لكن صلاته غير باطلة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هنا قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان لا يفعل ذلك في السجود. والأمر في ذلك واضح، الأمر في ذلك واضح. طيب الحديث 86، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. لعلنا نختم بهذا الحديث. على الجبهة، وأشار تفضل إيش بعد أن يقوم الرجل؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من يرى أنها ماذا، يعني بعد ما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده إيش ترسل يديك، ترسل يديك، يعني تجعلهما هكذا. قالوا لأنه ليس في موطن للذكر، أو ليس موطن لقراءة القرآن، قال أنه ليس موطن لقراءة القرآن، ولأن الرجل يعني يشرع في القيام ب يعني ركن قادم. القول الآخر أنه ماذا، أنه يرفع بعد أن يقوم الركوع ماذا، يضع يديه على صدره، على خلاف العلماء، على صدره، فوق صدره، تحت سرته، على خلاف بين أهل العلم في مثل هذا الأمر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الأمر في ذلك واسع، يعني سواء فعلت هذا أو فعلت هذا فلا حرج. ولذلك لو أن الرجل مثلا فعل هذا أو فعل هذا لا حرج، ها؟ لكن أنا شخصيا أرى، والله أعلم، أن الأقرب والله أعلم أن يضع يديه على صدره. ليش؟ لأن حالة القيام، حالة القيام ماذا يفعل؟ يرجع الرجل إلى ما كان عليه. الآن لما إحنا كنا قائمين ماذا كنا نفعل؟ هل كنا قد أرسلنا أيدينا؟ لا، وإنما كنا ماذا؟ إيش؟ ثانيا أنك تقوم بذكر، تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ووضع اليدين هذا كذلك فيه أدب، يعني لما تضع ترسل يديك هكذا ولا يوجد فيه إشكال، لكن نقول زيادة في الأدب أنك ترجع يديك مرة أخرى، فكأنك متأدب. لا يكفي الطلاب الصغار الآن بين يد المدرس تقول إيش كتف يديك، كم كتفونا ونحن صغار. فالآن ماذا؟ تضع يديك على صدرك. فترجع مرة أخرى إلى الحالة التي كنت عليها. هذا الذي هو أقرب إليه. لكن لو أن الرجل أرسل يديه لا يوجد في ذلك إشكال، لا يوجد في ذلك إشكال. وقد أخطأ بعض علماء المعاصرين، لا أريد أن أسمي اسمه، حينما قال من يضع يديه على صدره فإنه قد اقترف بدعة. قوله غلط، لا يصح. قوله غلط لا يصح، بالعكس إنه هو الأقرب للسنة أن يضع يديه على صدره. صحيح إنه لم لا يوجد في ذلك حديث، لا يوجد في ذلك حديث، لا يوجد حديث أنه يقول ماذا تفعل، تضع يديك على صدرك ولا ترسلها، لا يوجد في ذلك حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول انه سئل الامام احمد رحمه الله تعالى كما في روايه اسحاق منصور التوسج، فقال لا حرج ان فعل ذلك او فعل هذا. الاقرب الله اعلم. ولذلك مشهور عند الحنابل انه يرجع يديه مره اخرى الى صدره، او قول عند الحنابل انه يضع يديه على صدره، والله سبحانه وتعالى اعلم. شكلك مش حاب ان نحكي الحديث. طيب ايش الأحاديث التي وردت تحت السرة، وردت أحاديث في سنة بداود لكنها في الحقيقة ضعيفة. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنالك من يرى فصل ربك وانحر، ضع يديك عند النحر، وهذا فيها مبالغة، يعني صل ربك وانحر، وهذا كذلك خارج موضع إيش، خارج موضع لأنه فصل ربك وانحر له النحر، وليس أن تضع يديك عند النحر. الراجح لدي والله أعلم أنها توضع على الصدر، يعني أو دون الصدر بقليل هكذا، وهو الحالة الوسط، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الأمر تفصيل كبير جدا عند العلماء، بعض العلماء قال يضع لديها الصدر هكذا، وبعضهم قال تحت شو اسمه تحت الصدر بقليل، وبعضهم قال فوق السرة، وبعضهم قال على السرة. في قرابة 6 أقوال في مثل هذه المسألة، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. نعم لا، الأقرب والله سبحانه وتعالى أعلم أنه قبل أن يقوم من الركوع يرفع يديه. نعم قبل لسه لا يقوم قم. نعم قبل أن يقوم من الركوع يرفع يديه. بعض الناس إيش منذ أن هو قاعد مباشرة إيش يرفع يديه. هذا إيش لا قلت المسألة في ذلك واسعة يا إخوة. ليش نحن نقول المسألة في ذلك واسعة؟ ما ورد حديث، لذلك نحن لا نحجر في مثل هذه القضايا، لا يمكن أن نحجر في مثل هذه القضايا. ولذلك نقول الأمر في ذلك واسع. الذي أجد والله سبحانه وتعالى أقرب، وكنت أرى كثير من أهل العلم يفعلون ذلك، أنه أرى أنه ماذا قبل أن يقوم بقليل يرفع يديه، أو حالة يعني حالة تقريبا انتصابه، فماذا يعني قيامه يرفع يديه. حديث قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، طبعا هنا أمرت، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس الصحابي الجليل قال أمرت، والأمر هنا يا إخوة طلب الفعل من العالي من الأعلى إلى الأدنى. الأمر أمر مع التعلى ودونه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع. يعني لما مثلا فينقول محمد الخضاب يطلب من عمار متساويين في العمر، فبيقول لو سمحت، يعني كذا في التماس بمعنى انه متساويين، لكن اصغر منك بعشرين سنة وعشر سنوات يطلب منك، فهو اقرب الى الدعاء. ولذلك نحن ندعو الله عز وجل ولله سبحانه مثل الاعلى. وكذلك ماذا الامر من الاعلى الى الادنى. فهنا الله سبحانه وتعالى امر، قال النبي صلى الله عليه وسلم امرته، ولذلك كان الامر ممن يكون من الله، امرت ان اسجد على 7 اعظم. وجاءت روايات أخرى 7 أعضاء، أمرت أن أسجد على 7 ماذا أعضاء، والعضو هو الجزء المستقل من الجسد، جزء مستقل من الجسد، يعني كل عضو، يعني الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين أجزاء مستقلة، يعني هذا عضو خاص في مثل هذا الأمر. قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهنا كذلك سمى كل واحد منهما عظمة. أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، السجود من أركان الصلاة. أمرت أن أسجد على 7 أعظم، السجود من أركان الصلاة. ثم قال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. قال على الجبهة ثم وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على جميع هذه الأعضاء، يعني الجبهة منه الأنف ومعه الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وهذا القول اختاره الحنابلة، اختاره الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد، فما دام أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا يعني، كان هذا الأمر أمرا، والأمر واجب، ومن لم يفعل الواجب فإنه ماذا قد ارتكب النهي. طيب، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى أنفه. طيب، القول الآخر، القول الآخر أن، وهذا قول اختاره الشافعية، نعم، الجبهة فقط، الجبهة، بمعنى أن الواجب، الواجب فقط ماذا أن يسجد على الجبهة، الشافعية، نعم، كيف يعني يسجد على الجبهة، يعني الواجب، لكن ولذلك لو أنه فعل ذلك خلاف الأولى، خلاف السنة، ها، لكن ليس واجبا، ليس لا في التصرف، هذا عند الشافعي، لو رفع رجليه مثلا سجد ورفع رجليه هكذا لا تبطل صلاته عندهم. الحنفية يرون ماذا؟ الأنف يجزئ. طبعا الشافعية استدلوا بماذا؟ قال ثم يسجد فيمكن جبهته، يعني الحديث ثم يسجد فيمكن جبهته، فقالوا ما دام يمكن جبهته إذن هو الوارد، ونحن نقول إنه هذا الشيء الخاص لا يدل على ماذا؟ ها؟ لا يدل على النفي الأحكام الأخرى، يعني قاعدة أصولية، ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص، ذكر الخاص بحكم لا يخالف هذا الحكم الخاص العام لا يدل على التخصيص، ولذلك يمكن جبهته، ما في إشكال إنه إيش يمكن جبهته ويسجد على البقية، التخصيص لهذا الحكم لا يوجد في مثل ذلك. واحتجوا بحديث كذلك سجد وجهي الذي خلقه، اللي هو سجود التلاوة، سجد الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبطره إلى آخره، فهذا لا يدل كذلك على، وإنما الوجه لأنه مكان التشريح، وفي الغالب أنه يعني هو يعني الذي يعبر عن الإنسان فذكره، لكن لا يدل ذلك على أن يخص فقط دون غيره. نعم، التأكيد فيه أكثر أولى لبدء النبي صلى الله عليه وسلم به، الجبهة ومنها الأنف والوجه هكذا. طيب، ولذلك يا إخوة نحن نرى إن الراجح والله أعلم قول الحنابلة، قول الحنابلة واختيار الإمام المحاملي من مدرسة الإمام الشافعي، اختيار الإمام المحاملي من مدرسة الإمام الشافعي، يرون ماذا؟ وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. وعندنا الحديث واضح، أمرت، ولا يوجد ما ينقل هذا الأمر من أن يكون أمر إيجاب إلى أمر استحباب، فإذا لم يكن ثمة شيء ينقل إلى ذلك فلا يمكن أن نقول ماذا؟ إن الأمر في ذلك إيش؟ مستحب. وعليه فإن الرجل لو أنه سجد، سجد ولم يضع يديه، ها؟ لم يضع يديه وكان متعمدا فقد بطلت صلاته، ولم يضع رجليه وكان متعمدا زائد، متعمدا زائد عالما، عالما متعمدا، ها؟ يعني بعض الناس قد لا يكون عالم، فلا نقول له أعد الصلاة، فلا نقول لهم، نعم الراجح سبعة، فلا نقول له أعد الصلاة. فإذا سجد ورفع رجليه أو قدميه على الأرض فماذا نقول؟ صلاته إيش؟ صلاته باطلة إذا كان عالما متعمدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. طبعا المالكية يرون الجبهة والأنف، يعني الحنابلة يرون الأعضاء السبعة، الحنفية يرون الأنف، المالكية يرون الجبهة والأنف، الشافعي يرون الجبهة بهذه الأقوال. طبعا يا إخوة هنالك مسألة، من عجز عن السجود على الجبهة بسبب ألم يعني فيه فإنه يرفع عنه كما يقول جماهير الفقهاء، فإنه يرفع عنه السجود إلى على إيش؟ على الأخرى، يعني بمعنى إنه لو عجز عن السجود على الجبهة، ها، ومنه الأنف، فإنه لا يلزم، بمعنى لا يلزم أنه يسجد على اليدين وعلى أطراف القدمين وعلى الركبتين، لا يلزم خلاص، لأن المدام أنه ذكر الجبهة قالوا مقدم على بقية الأعضاء من باب ماذا؟ من باب أهميتها، فإذا عجز عنها فإنه يرفع عنه الحرج في السجود عن غيرها. ما إذا فعل ذلك لا حرج، لكن ما دام أنه هنالك رخصة فله أن يعني لا يقوم، فله أن لا يقوم بذلك. نعم نعم، هذا يسميه العلماء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى النبي، حديث عائشة في البخاري ومسلم، كان ينهى عن التراش السبع، يعني بمعنى انه يضع يديه هكذا الثابت هكذا، لكن لما يضع يديه هكذا فانه كالكلب، يتشبه بالكلب. نعم. طبعا يا اخوة في مسألة مهمة، بعض الناس شيخ عبد الرحيم بلبس العمامة، ها، فالعمامة لما يلبسها ايش بتكون ايش، يحكي على كورها، الكورها اللي هو المقدم، مقدم العمامة او الطاقية او الغطرة، ويغفل عن قضية خطيرة جدا، انه اذا سجد عليها وغطت جبهته، واضح يا إخوة، فإن صلاته ماذا تكون باطلة، لأنه في الحقيقة لم يسجد على الجبهة، والجبهة في الأصل لا تغطى، والجبهة في الأصل لا تغطى، بخلاف اليدين التي قد تغطى، وبخلاف القدمين التي قد تغطى باعتبار لبس الجورب، فما دام أنه يصح لبس الجورب والصلاة يصح الصلاة فيه، لكن الجبهة ينبغي الجبهة أن تكون ماذا ظاهرة، وهذا خطأ يخطئ به كثير من الناس، لذلك أنا يعني أحبب ممن دراغ أن يصلي وكان يلبس طاقية أو غطرة أو كذا أن يرفعها قليلا حتى ماذا يكمل ما يمكن ماذا جبهته من الأرض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن جبهته من الأرض. النساء اللي إيش؟ نعم، الأولى بها أن ترفع حتى تمكن الجبهة، الأولى إلا في حالة ما إذا كان هنالك رجال على القول الآخر في تغطية وجه المرأة فإنه ماذا تضع، نعم يعني العلماء قالوا أنها تضع الخمار على وجهها. هنالك كراهة، سمعت والله انه حديث في كراهة التلثم، والله نسيت ما ادري، لكن معروف عند الفقهاء انه يكره التلثم في الصلاة، يكره التلثم في الصلاة. نقف هنا ان شاء الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.